بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف وفقه الله تعالى: فصل في الجعالة. قال تعريفها، المسألة الأولى تعريفها هي فعالة من الجعل، والجعل معناه وضع الشيء، والجعالة مثلثة الجيم جعالة وجعالة وجعالة، وهي عند الفقهاء التزام من مطلق التصرف عوضا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة، من فعل لي كذا فله كذا. كان يقول: من وجد لي عبدي أعطيته 100 درهم أو 200 درهم. العمل معلوم، المدة قد يطلق المدة، وقد يقول خلال 10 أيام، خلال نصف شهر، أو قد يطلقها مجهولة. قال المسألة الثانية: مشروعية الجعالة. استدل أهل العلم على مشروعيته بقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وبحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين أنه رقى سيد حي وجعلوا له جعلا قطيع الشياه، فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والحاجة تدعو إلى ذلك، فإن العمل قد يكون مجهولا كرد الآبق والضالة ونحوها، ولا تنعقد الإجارة فيه لكونه مجهولا، وقد لا يجد من يتبرع به، فدعت الحاجة إلى إباحة ذلك. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وجملة ذلك أن الجعالة في رد الضالة والآبق وغيرهما جائزة، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، ولا نعلم فيه مخالفا، أنهما ما يمكن أن تعقد عقد إجارة عليه لأنها ليست أمور معلومة، عبارة عن جعالة لمن فعل هذا الشيء، عقد جائز يعني. قال: الجعالة عقد جائز، فلا يلزم فيها أن يكون العمل أو العامل معلوما. قال المسألة الثالثة: الفرق بين الجعالة والإجارة. قال: الجعالة عقد جائز، فلا يلزم فيها أن يكون العمل أو العامل معلوما، والإجارة عقد لازم. ما يستطيع الفاسق، فوجب فيها أن يكون العمل والعامل معلوما، وكذلك الجعالة لا يلزم فيها تحديد المدة لأنه عقد جائز، بخلاف الإجارة فيجب فيها تحديد المدة. معنى عقد جائز أنه يمكن ذاك العامل أن يترك، يبحث وقتا ثم رأى نفسه أن يترك ترك، كذلك الذي التزم بشيء له أن يرجع عن ذلك قبل أن يجد ذلك، قبل أن يتم له العمل أو أن يرجع. أما إذا بدأوا بالعمل فيلزم. قال المسألة الرابعة: هل الجاعل والعامل الفسخ متى شاء؟ طيب، في الجعالة هي عبارة عن مكافأة لمن وجد، فلو شخص أتعب نفسه ما وجد، هل يلزمه أن يعطيه مقابل التعب؟ ما يلزم. والمسألة الرابعة: هل الجاعل والعامل الفسخ متى شاء؟ ذكر أهل العلم أن العامل له أن يترك العمل متى شاء، لأنه غير ملزم به ولا يستحق شيئا، وللجاعل أيضا أن يفسخ ما التزمه من العوض إن كان ذلك قبل إتمام العمل، وليس له فسخه بعد إتمام العمل، ويجب عليه العوض الذي التزمه، لقوله تعالى: أوفوا بالعقود. وخالف ابن حزم فلم يلزمه بذلك، الصحيح قول الجمهور. وذكر أهل العلم أن الجاعل إذا تراجع عما التزم إن كان قبل شروع العامل في العمل فلا شيء عليه، وإن كان بعد شروعه في العمل فعليه له أجرة المثل. ليس له ذلك، فلا يستحق الجعل من يرده سواه، ويجوز أن يجعله لغير معين فيقول من رد عبدي فله دينار، فمن رده استحق الجعل. ويجوز أن يجعل لواحد في رده شيئا معلوما، ولآخر أكثر منه أو أقل، كأن يكون شخص عنده وسائل للبحث أكثر، أن يكون عنده بعض المراكب للبحث فيقول لشخص إذا رديته فلك كذا، والثاني يقول إن رددته فلك كذا، مبلغ أكبر جائزا، ولآخر أكثر منه وأقل. ويجوز أن يجعل المعين عوضا ولسائر الناس عوضا آخر، لأنه يجوز أن يكون الأجر في الإجارة مختلفا مع التساوي في العمل، فها هنا أولى. المسألة الثامنة، إذا قال من رد ضالتي فله دينار فجاء بها ثلاثة، ذكرت في أيديهم جميعا، هل كل واحد يستحق دينار أو كلهم يستحقون الدينار؟ دينار واحد، يشتركون في الدينار. قال ابن قدامة رحمه الله، فإن قال من رد لقطتي فله دينار فردها ثلاثة فلهم الدينار بينهم أثلاثا، لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض، فاشتركوا في العوض كالآجر في الإجارة. فإن جعل الواحد في ردها دينارا فردها هو وآخران معه، يعني قال له إذا رددت مالي لك دينار، فردها مع اثنين معه، فردها هو وآخران معه وقال رددنا معاونة لا استحق جميع الجعل ولا شيء لهما. وإن قال رددنا لنأخذ العوض لأنفسنا فلا شيء لهما وله ثلث الجعل، لأنه عمل ثلث العمل فاستحق ثلث الجعل، ولم يستحق الآخران شيئا لأنهما عمل من غير جعل، لأنه خصه بالعمل، تعمل هذا ولك كذا. وهذا كله مذهب الشافعي ولا أعلم فيه خلافا. فإذا قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، والجعالة تساوي الإجارة في اعتبار العلم بالعوض، وما كان عوضا في الإجارة جاز أن يكون عوضا في الجعالة، وما لا فلا. وفي أن ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة من الأعمال جاز أخذه عليه في الجعالة، وما لا يجوز أخذ الأجر عليه في الإجارة مثل الغناء والزمر وسائر المحرمات لا يجوز أخذ الجعل عليه. المسألة التاسعة، من رد لقطة أو ضالة لصاحبها بغير التزام صاحبها بجعل فهل يستحق عوضا؟ على سبيل الإكرام، أما الإلزام فلا. قال ابن قدامة رحمه الله، من رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيرها عملا غير رد الآبق بغير جعل لم يستحق عوضا، لم يستحق عوضا، لا نعلم في هذا خلافا، لأنه عمل يستحق به العوض مع المعاوضة فلا يستحق مع عدمها كالعمل في الإجارة. فإن اختلف في الجعل فقال جعلت لي في رد لقطتي كذا، فأنكر المالك، فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل معه. وإن اتفق على العوض واختلف في قدره، كان يقول أنت قلت ستعطيني 100 درهم، قال إنما قلت 50 درهم، فالقول قول المالك لأن الأصل عدم الزائد المختلف فيه، ولأن القول قوله في أصل العوض فكذلك في قدره. قلت ومذهب الشافعي أنهما إذا اختلفا في القدر تحالفا، وهو قول بعض الحنابل، يعني ذاك يحلف أنه ما قدر له إلا 50، ذاك يحلف أنه قدر له 100، وعند ذلك يجب له أجر المثل. أنهما إذا اختلفا في القدر تحالفا، وهو قول بعض الحنابلة، فإذا تحالفا وجب له أجر المثل، وهذا أقرب والله أعلم، لأن في مسألة السلعة إذا كانت قد هلكت تحالفا، وهذا قد تم العمل، قد تم العمل، ما بقي إلا أن يتحالفا. ما الإصلاح ما في إشكال فيه، إذا أصلح فلا بأس، لكن إذا تشاحى ف فالظاهر أنما يتحالف وله أجر مثل. واختلف أهل العلم في العبد الآبق هل يستحق من رده ويكون أجر المثل مقدرا بين ادعاء الطرفين، مثلا إذا قال أنا أعطيتك أنت التزمت لي بمئة درهم، قال المالك ما أعطيتك إلا 50 درهما، تحالف كل حلف على إبطال قول الآخر، إذن يأتي شخص يقدر العمل بين 50 و100، فإن كان العمل عمل المثل أكثر من 100 ما يعطى إلا 100 فقط الذي اعترف بها على نفسه، وإن كان أجر المثل أقل من 50 يعطى 50 الذي اعترف بها على نفسه، إذن يكون التقدير بين هذا وهذا. واختلف أهل العلم في العبد الآبق هل يستحق من رده عوضا بغير التزام صاحبه بذلك. اختلف أهل العلم، فماذا أبو مالك وأصحاب الرأي وأحمد في رواية أنه يستحق على ذلك عوضا، وقال أبي شريح وعمر بن عبد العزيز استدلوا على ذلك بأنه قد قال بذلك بعض الصحابة كعمر وعلي بن مسعود رضي الله عنهم، استدلوا بمرسل بن أبي مليكة وعمر بن دينار قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم 10 دراهم، ولأن في شرط الجعل في درهم حثا على رد الآبقين في ردهم، ولأن شرط الجعل في ردهم حثا على رد الآبقين وصيانة لهم عن الرجوع إلى دار الحرب. ومذهب الشافعي أحمد في رواية أنه لا يستحق إلا بالتزام صاحبه بذلك كالجمل الشارد وغيره، وقال بذلك النخعي وابن المنذر. قال ابن قدامة رحمه الله وأقرب إلى الصحة لأن الأصل عدم الوجوب، والخبر المروي في هذا مرسل وفيه مقال، ولم يثبت الإجماع فيه ولا القياس، فإنه لم يثبت اعتبار الشرع لهذه المصلحة المذكورة فيه ولا تحققت أيضا، فإنه ليس الظاهر هربهم إلى دار الحرب إلا في المجلوب منها إذا كانت قريبة، وهذا بعيد فيهم. قلت هذا القول والصواب لعدم وجود دليل صحيح يعتمد عليه في ذلك، والأصل حرمة أموال الناس فلا نلزمهم بشيء من أموالهم إلا بدليل. وأما أثار الصحابة فأثر عمر له سندان أحدهما منقطع والآخر فيه حجاج بن أرطاه، وأثر ابن مسعود له إسنادان أحدهما في مجلاء الحال والآخر مبهم، وأثر علي في الحارث الأعور والحجاج بن أرطاه. واختلف القول في هذه الآثار في تحديد المقدار الذي يستحق من رد العبد الآبق، وقد اختلف أهل القول الأول في ذلك على أقوال تراجع من المصادر التي سنذكرها، واختيارنا للقول الثاني يغنينا عن ذكر الأقوال والله أعلم. يعني بسبب أن الآثار تحتمل التحسين، أثر عمر بن مسعود يحتملها التحسين، فحصل اختلافات بعد ذلك كم يعطى من أتى بعبد كم يعطى. طيب الصحيح القول الثاني والله مستعان. قال مسألة العاشرة إذا قال من رد عبدي من بلد كذا فله دينار فرده من نصف الطريق. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وإن قال من رد عبدي من بلد كذا فله دينار فرده إنسان من نصف طريق ذلك البلد استحق نصف الجعل لأنه عمل نصف العمل، وكذلك لو قال من رد عبدي فله دينار فرد عبدي من رد عبدي فله دينار فرد أحدهما فله نصف دينار لأنه رد نصف العبدين، وبهذا نكون لله الحمد أتممنا هذا الكتاب اليوم يوم الاثنين 23 صفر. متى كان الابتداء؟ إذا ما جاء نعم كان الابتداء متى؟ اثنين ايضا الموافق 15 ربيع الثاني توقفنا 10 أشهر الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.